ويستجير بربه ويبيت يرسل في السماء سهاما. أبيات من الشاعر السعودي المعاصر جمال الحمدان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 13 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 26 أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 13 من ربيع الثاني عام 219 للهجرة، توفي المؤرخ والأديب الشهير أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعروف بابن هشام. ولد ابن هشام في مدينة البصرة بجنوب العراق، وكان عالما بالأنساب واللغة وأخبار العرب، وقضى فترة طويلة في التحقيق في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم أعماله اختصاره للسيرة النبوية التي كتبها ابن إسحاق المعروفة بسيرة ابن إسحاق، وهي موسوعة فقدت ولم يبق منها سوى مختصر ابن هشام، فسميت بسيرة ابن هشام، بالإضافة إلى كتاب التيجان الذي تناول فيه قصص الأنبياء وملوك منطقة شبه الجزيرة العربية. في 26 أكتوبر عام 1973 للميلاد اندلعت الحرب الرابعة بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وهاجمت القوات المصرية في ذلك اليوم مواقع القوات الصهيونية بعد عبورها قناة السويس وتدمير خط بارليف الذي شيده الصهاينة ودخول القوات المصرية إلى صحراء سيناء. وأنزلت القوات السورية والمصرية خسائر كبرى بالقوات الصهيونية التي كانت مدعومة من الغرب، وتمكنت من إسقاط عدد كبير من طائرات القوات الصهيونية، إلا أن واشنطن سارعت بإنشاء جسر جوي لنقل التعزيزات العسكرية إلى الكيان الصهيوني، مما مكن الصهاينة من تحقيق بعض التقدم على جبهات القتال. وعلى أثر تدخل أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق تم إيقاف الحرب، وأعلن تكليف الأمم المتحدة بالبت في حل الخلافات بين العرب والكيان الصهيوني. وأخيراً، وفي 26 أكتوبر عام 1981 للميلاد، تم تنفيذ عملية اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، وذلك من قبل أحد ضباط جماعة الجهاد الإسلامي في مصر. ففي إحدى العروض العسكرية ترجل المجاهد خالد الإسلامبولي عن المدرعة التي كانت تقله ليفتح نيران بندقيته على السادات ويرديه قتيلا. وكان أنور السادات أبرم قبل ذلك اتفاقية كامب ديفيد الخيانية مع الكيان الصهيوني في عام 1978، واعترف رسميا بهذا الكيان الغاصب أثناء زيارتي إلى تل أبيب، مما تسبب في إثارة سخط وغضب العالم الإسلامي وعزل مصر عن محيطها الإسلامي. وقامت السلطات المصرية بعد مقتل السادات باعتقال أكثر من 3000 شخص بتهمة التورط في العملية، فيما حكم على الإسلامبولي بالإعدام في محكمة عسكرية فاستشهد على أثرها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
نحن سوف نبقى هنا، وسوف يبقى نداؤنا، وهذا ما يجب أن يفهمه الأمريكيون. الأمريكيون لا يعرفون ماذا يعني لبيك يا حسين. يمرون عليه هيك أنه شي يعني لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة. لبيك يا حسين يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل، فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين يعني أن تأتي الأم والأخت والزوجة لتلبس زوجها أو أخاها أو ابنها دامة الحرب وتدفعه إلى الجهاد. لبيك يا حسين يعني أن تقدم زينب لأخي الحسين جواد المنية والشهادة. هذا يعني لبيك يا حسين.
صرخة تعلو بقلبي يا حبيبي يا حسين، صريحة الحق تدوي وتهز الخافقين. صرخة تعلو بقلبي يا حبيبي يا حسين، صريحة الحق تدوي وتهز الخافقين. أنت رمز للعطاء، أنت نبع للإباء. أنت رمز للعطاء، أنت نبع للإباء. يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين.
وبه نختم ليسمعه العالم، على أمل، على أمل إذا احتاجوا إلينا في ساحة أخرى لن نكون حملة الأكفان فقط، وإنما سنكون حملة الأكفان والسلاح والختام. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، اليوم نحدثكم عن موضوع وهو عندما أعثر على نقود. أحبائنا الأطفال، ماذا تفعلون إذا وجدتم نقودا في الشارع أو في محل أو في السوق مرمية على الأرض؟ أنا أيضا لم أكن أعرف ماذا أفعل، حتى ذات يوم وجدت نقودا وأخبرت أبي الذي بذل جهده ليعيد المال إلى صاحبه. سوف أقص عليكم يا أصدقاء ماذا جرى في ذلك اليوم وماذا فعلت في النقود. حسناً، لأنني أعرف هناك بعض الأصدقاء لا يعرفون ماذا يفعلون إذا عثروا على نقود مرمية على الأرض. الحلوين، حجرتنا لهذا اليوم هي: ما هو الفرق بين غار ثور وغار حراء؟ الآن يا أصدقائنا الحلوين، ما رأيكم أن تستمعوا لتمثيلية اليوم؟ تمثيليتنا اليوم جميلة جدا، وهي جحا والحمار. أعرف حينما تستمعون إلى اسم جحا ترتسم البسمة على شفاهكم، لأنه شخصية فكاهية جدا، وأيضا نتعلم من تصرفاته وسلوكه بعض العبر والأشياء الجميلة يا أصدقاء. إذن هيا بنا لنستمع إليها معا.
صغار الحلوين، كان جحا متجها إلى السوق وهو يركب حمارا صغير الحجم، وكان ابنه يسير إلى جنبه ممسكا بلجام الحمار ويتبادل الحديث مع أبيه.
بوركت يا بني، أمسك لجام الحمار بقوة ولا تدعه يذهب حيثما شاء.
حسناً يا أبي.
فأنت ولد ذكي يا بني.
حسناً يا أبي، هيا هيا أيها الحمار تحرك من هذا الاتجاه.
يا بني يا بني.
نعم يا أبي.
هل انتبهت لذلك الشخص كيف ينظر إلينا؟
أجل، إنه ينظر إلينا وكأننا ارتكبنا خطيئة. انظر يا أبي، إنه يقترب منا.
لا داعي للقلق يا بني، ما دمنا لم نرتكب خطيئة لا تقلق. مرحبا أيها العام، كيف حالك؟
كيف تسأل عن حالي وأنت إنسان ظالم يا جحا؟
أنا ظالم؟
نعم.
وما الذي جعلك تفكر بأني ظالم؟
أنت تركب الحمار وتترك ابنك الصغير المسكين يقود الحمار ويمسك بلجامه. حقا إنك رجل ظالم لا رأفة في قلبك تجاه ابنك هذا.
فكر أحبتي جحا مع نفسه، وأخيرا توصل إلى أن الرجل كان محقا، فاقتنع بصواب رأيه.
هيا يا أبي، ماذا تفعل؟ أراك تنزل من على ظهر الحمار.
يا بني، ليس من الإنصاف أن أركب على ظهر الحمار وأنت تمشي راجلة. هيا اركب، هيا اركب مكاني فوق الحمار وأنا سوف أقوده. هيا يا بني.
حسنا، كما تقول يا أبي. حسنا.
أحبة الصغار، لم يمض وقت كبير حتى لقي جحا وابنه امرأة كانت تنظر إلى جحا وهو يمسك بلجام الحمار الذي يحمل الابن فوق ظهره.
يا أبي، أتعرف هذه المرأة التي تنظر إلينا؟
لا يا بني، ولكنها يبدو أنها تنظر إلينا باندهاش وتعجب.
نعم، وما الدهشة في أمرنا؟
لا أدري يا بني، دعنا نعرف سبب دهشتها.
عجبا لأمرك يا جحا.
ماذا؟
كيف تقطع الطريق مشيا وأنت عجوز وتترك الفتى يركب الحمار؟ نعم.
صغار الأحبة، فكر جحا في كلام المرأة فاقتنع برأيها وركب إلى جانب ابنه فوق الحمار، وأخذا يقطعان الطريق وكلاهما فوق ظهر الحمار.
ما أشد حرارة الشمس في هذا اليوم.
بعد قليلا سوف نرتاح قليلا يا بني، لقد تعبنا وتعب معنا الحمار.
أجل أجل، تعب الحمار لحرارة الشمس من جانب وثقل وزن شخصين من جانب آخر.
لقد تعبت من شيء آخر يا بني.
وما هو؟
تعبت من تطفل الناس وتدخلهم في أمور لا تعنيهم.
وهل حدث شيء آخر؟
لا شك في أن هذا الرجل القادم إلينا بغضب يريد أن يتدخل في أمرنا.
عجبا، كيف ما نعمل فالناس لا يرضون بنا.
مرحبا بك يا عم.
ألا تخافاني ربكما؟
يا الله، وكيف تظن بأننا لا نخاف الله؟
ألا تشفقان على هذا الحمار المسكين؟ تركبانه سوية في مثل هذا الجو الحار ولا تلاحظان بطء سيره وصعوبة تنقله؟
يا إلهي، ما العمل؟
Thank you.
عند ذلك أحبتي نزل جحا وابنه عن الحمار وتابع طريقهما مشيا على الأقدام. وبينما هما يمشيان في السوق وإذا بشيخ كبير يحزأ بجحا وابنه ضاحكا.
يا ناس انظروا إلى هذا الرجل وابنه.
ما لي هذا الشيخ الكبير؟ ها؟
ما به؟ لما يلفت أنظار الناس إلينا؟ وهل أخطأنا مرة أخرى؟
أيها الشيخ ما بك؟ لما تضحك علينا؟ أما تخاف الله؟
وهل تعرف الله ونعمه على الإنسان؟
نعم الله على الإنسان كثيرة جدا لا تحصى يا شيخ.
أجل، من نعم الله علينا هو الدواب ومن الحمار. أجل، هذا الحمار هو من نعم الله علينا.
حسنا، وما علاقة الحمار الذي هو من نعم الله علينا باستهزائك منا؟
يا رجل، هذا الحمار سخره الله لنا لنركب على ظهره لا أن نتركه يمشي لوحده. أتمشي على أقدامك في الحار وتترك ابنك يقاسي التعب والعناء وتترك الحمار يسير مرتاحا بلا حمل؟
لم يبق لي سوى أن أحمل الحمار على ظهري وأسير به في الطريق. يا إلهي.
وصل جحا وابنه طريقهما وعلم أن إرضاء الناس أمر صعب جدا، وكما يقال أيضا بأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. نعم أحبتي،
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
هب هب لا هب هب،
كان الأرنب ذات نهار يتنقل بين الأشجار، يقفز يمرح يلعب يسرح في الغابة بين الأزهار.
هب هب لا هب هب، هب هب لا هب هب.
شاهد بين الحيوانات سلحفة تمشي بثبات، قال وهو يقرب منها ما أسرعك في الخطوات، ثم دعاها وقال هيا نجري سباقا في البريات، فأجابته بكل سرور وانطلق في الجري سويا.
هب هب لا هب هب، هب هب لا هب هب.
وهناك الأرنب في دربه جلس قليلا كي يرتاح، حط بنوم مرت قربه واجتازته بكل نجاح، كادت تربح حتى حصل شيء لم يخطر في البال. ركض الأرنب قبلها وصل، ذهلت قالت هذا محال هذا محال، هذا ليس من المعقول. القصة تحكي وتقول حين قرأتها أني سأربح وتظل بنوم وخمول. رد عليها باستقواء وأنا أكثر منك ذكاء، إني قرأتها وتعلمت ألا أرتكب الأخطاء. تركها فرحا مسرور وهو يحكي بكل حبور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور. هب هب لا هب هب.
أصدقائي الحلوين، ذات يوم عندما كنت ذاهبة إلى كشك بيع الصحف والمجلات، شاهدت محفظة رجالية فيها مبلغ من المال مرمية على الأرض، ولم أشاهد أحدا بالقرب من الكشك. فكرت وقلت لنفسي، يا إلهي، ماذا أفعل بها؟ هل أعطيها لصاحب الكشك؟ أخيرا قررت أن أخذ المحفظة إلى البيت، وعندما يأتي أبي أخبره وهو يتصرف. عندما جاء أبي إلى البيت أخبرته، فقال لي، أرني تلك المحفظة يا نداء. عندما رآها أخرج المبلغ وعد المال الذي فيه وكتب إعلانا عنها، وخرجنا معا وأعطى الإعلان لصاحب الكشك فألصقه على الكشك. لكن يا أصدقائنا، سوف أتحدث لكم بأنه ماذا جرى بعد تلك الحادث. حسناً، لكن الآن ننتقل معاً إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي،
نعم.
قل لي، من أي مادة تصنع المرآة؟ وكيف نستطيع أن نرى وجوهنا بها؟
المرآة يا ولدي أحمد هي قطعة زجاجية تم طلاء جانب منها بمادة معينة تسمى الزئبق.
الزئبق؟
نعم، ولهذا ترى أحد وجهيها معتما، وهو الوجه الذي طلي بمادة معينة مثل المرايا التي نستعملها في البيوت وتسمى المرايا المسطحة، ويكون بإمكاننا أن نرى فيها وجوهنا بالحجم الطبيعي.
وهل هناك مرايا من أنواع أخرى يا أبي؟ أعني غير مسطحة، ولماذا تستعمل؟
نعم يا أحمد، هناك مرايا مقعرة وأنت رأيتها ولكنك لم تنتبه، إنها مرايا السيارات، وهي تعكس صور الأشياء بحجم أصغر من حجمها الطبيعي. وهناك أنواع أخرى من المرايا.
وما هي يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، هناك نوع رأيته وربما تعجبت من شكلك وضحكت كثيرا. هل تذكرت أين رأيتها يا ولدي؟
تعني مرايا مدينة الألعاب يا أبي؟
نعم نعم بالضبط يا ولدي، وتلك المرايا تكون متموجة، جزء منها مقعر وجزء محدب، ولهذا يظهر شكلك مشوها، مناطق منه طويلة ومناطق قصيرة سمينة ونحي.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات المفيدة.
حالكم يا أصدقائنا الحلوين؟ هل أعجبتكم فقرات برنامجنا حديقة الأطفال لهذا اليوم؟ الحمد لله الحمد لله يا أصدقاء. أخبرتكم قبل قليل بأنني عثرت على محفظة رجالية بالقرب من كشك بيع الصحف والمجلات، وأعطيتها لأبي فكتب إعلانا عنها وألصقه صاحب الكشك على الكشك. في كل يوم كنا أنا وأبي نمر على بائع الصحف فيلتقي بأشخاص أضعوا محفظاتهم، لكن لم تكن المحفظة التي وجدتها لأي منهم. بعد 3 أيام جاء رجل وأعطى أوصاف المحفظة وكمية المال فيها، فأعطاه أبي محفظته فشكره كثيرا. فقال له أبي: لا تشكرني، اشكر ابنتي، هذه هي التي وجدت المحفظة. فأخرج الرجل ورقة مالية وأراد أن يعطيها لي كمكافأة، فقلت له: أنا أشكرك يا عم لأني تعلمت ماذا أفعل عندما أجد نقودا. فأخذ قصة للأطفال من الكشك وقدمها لي كهدية وقال: أرجو أن لا ترفضي هذه الهدية. ففرحت كثيرا وأخذتها منه، وعدنا أنا وأبي إلى البيت. حلوين، في بداية البرنامج طرحنا عليكم حجورة جميلة مستورة. حجورتنا كانت: ما هو الفرق بين غار ثور وغار حراء؟ فكروا بالحل يا أصدقاء، وأمامكم وقت لتعرفوا الحل من الآن حتى ختام البرنامج. أصدقائنا الحلوين، حان الآن موعد بث ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. إذن هيا بنا إلى فقرة مشاركة الأصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بآتنا شاهين من أهواز. آتنا، هل يعني صادف ووجدتي نقود في البيت أو في الشارع؟
لقيت فلوس بالغرفة مال بيبيتي جوا مخدة. طيب. بعدين قلت أشيله، بس قلت يمكن صاحبة، قلت يمكن مراضي.
طيب
ما شلت.
ووضعتيها في مكانها؟ طيب، هل صادف مثلا وجدتي نقود في الشارع مثلا؟ الآن في البيت قلتي ممكن هذه نقود جدتي أو نقود والدتي. طيب في الشارع هل صادف أو في المدرسة هل وجدتي نقود مثلا؟
فقط مرة شفت فلوس بالشارع، ريت أشيله بس قلت يعني قلبي ما يعطيني أشيله، يمكن صاحبة مو راضية. خليتي بصندوق صدقات وأطفعت فلوس عن صاحبها.
طيب أحسنتي. طيب أتينا، هل تحفظين صور من القرآن أو شعر؟
هواي يعني أكثر حفظته.
أكثر الصور القصيرة تحفظين؟
إيه هواي.
تحفظين الصور بصوت ولحن؟
إيه نعم.
طيب هل تقرأين لنا شيء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم.
أحسنت كثيرا أتينا شاهين، شكرا جزيلا لك.
سمعت من أصدقائنا فإن أفضل ما نفعله عندما نجد نقودا أن نخبر والدينا ليكتبوا إعلانا عنها ليأتي صاحبها ويأخذها. أيسان الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين، أهلا بك أيتها الحفيدة الطيبة.
جدتي.
نعم.
أود اليوم أن أستمع جيدا إلى معلوماتك في دنيا الحروف.
بارك الله بك يا حبيبتي، ولكن في كل مرة أنت تستمعين جيدا لها.
نعم صحيح، لكن هذه المرة والدي وعدني بهدية طيبة، إن نقلت له معلومات المحطة بالتفصيل.
آها هذا جميل، وما هديتك يا نرمين؟
لا أعرف يا جدتي، فقد قال إنها ستكون جميلة ومفيدة.
طيب، والآن سنرى حرف اليوم كي لا تفوتك الهدية.
وأنا أتمنى ذلك يا جدتي، هيا بنا.
إذن ابدأي بتحريك الدولاب ولنرى أي كرة تسقط منه.
حسنا سأفعل ذلك. يا جدتي.
نعم.
أي حرف سقط من الدولاب؟
لأرى الكرة. إنه حرف الألف يا نرمين.
حرف الألف. أول حرف في اللغة العربية.
نعم.
حيث اشتهر هذا الحرف بقامته الرشيدة.
ملاحظة جميلة يا نرمين.
والكلمات التي تبدأ بحرف الألف هي آية، أمير.
نعم.
إنسان. أم.
نعم.
أسد، أزرق.
نعم.
أصفر.
أحسنتي.
أريكة. أدب.
نعم.
أسير، أخير وغيرها من الكلمات.
بارك الله بحفيدة العزيزة وهذه الكلمات التي ذكرتها.
والآن جاء دورك يا جدتي لتضيفي لنا معلومة جديدة ومفيدة.
على الرحب والسعة يا حبيبتي.
وعن ماذا ستتحدثين؟
سأتحدث عن عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ووالد الإمام علي عليه السلام، وهو أبو طالب عليه السلام.
هذا جيد، أنا أستمع يا جدتي، تفضل.
نعم. تكفل أبو طالب عليه السلام بتربية الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ الثامنة من عمره، ولما حضرت الوفاة عبد المطلب أوصى ولده أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياطته وكفالته.
وماذا عن مواقفه للإسلام يا جدتي؟
نعم، لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى البشرية مبشرا ومنذرا، صدقه أبو طالب وآمن بما جاء به من عند الله، ولكنه لم يظهر إيمانه تمام الإظهار، بل كتمه ليتمكن من القيام بنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أسلم معه، فإنه لم يكن يعبد الأصنام، بل كان يعبد الله ويوحده على الدين الذي جاء به إبراهيم عليه السلام.
وماذا عن وفاته يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي، توفي أبو طالب عليه السلام نتيجة المرض والمعاناة في شعب أبي طالب، مدافعا ومحاميا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات، فحزن الرسول لفقده حزنا شديدا، فجعل عام وفاته عام حداد وحزن، فسمي عام وفاته عام الحزن، وأمر ابنه علي بن أبي طالب بتجهيزه ودفنه بالحجون بمكة المكرمة.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات. شطار، وصلنا إلى حل الحجورة. حجورتنا التي كانت: ما هو الفرق بين غار ثور وغار حراء؟ هل عرفتم الحل؟ هل توصلتم إلى الإجابة؟ حسناً، أحسنتم. من منكم عرف الحل؟ ها؟ نعم يا أصدقائنا الحلوين، غار ثور هو الغار الذي اختبأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم برفقة أبي بكر، وذلك في طريق هجرتهم إلى المدينة المنورة. أما غار حراء فهو الغار الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد به حتى نزل عليه الوحي فيه بواسطة جبرائيل عليه السلام. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي القوة المتين، وأشرف الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الهداة الميامين. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم وآية شريفة مسماة بآية الميثاق، تلك قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العلي العظيم. وكما علمنا أيها الإخوة أن الميثاق هو العهد الموثق، فنقرأ مثلا في سورة البقرة قول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وتعني على رأي المفسرين الذين ينقضون ما وثق الله تعالى به عهده من الآيات والكتب، أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول. كما قال أيضا ونقرأه في تفسير شبر أن الآية الكريمة تعني الذين ينقضون ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد وصدق الرسل، وما أخذ في عالم الذر من الإقرار لله جل وعلا بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة ولأهل بيته عليهم السلام بالولاية من بعد ميثاقه، أي من بعد إحكامه. نسأله تعالى أن نكون من الأوفياء لما شهدنا به وأقررنا حين أخذ علينا الميثاق. الله المالك، الله الخالق. إخوتنا الأفاضل، لعل أحدا يتساءل، أين كان الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم في ذلك العالم الذي أخذ الله تعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم فقالوا بلى شهدنا؟ نعم، رب سائل يسأل والجواب حاضر قبل السؤال، فقد وردت في هذا الموضوع روايات بينت ما يفي، من ذلك ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أن بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: أني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكنت أنا أول نبي قال بلى، فسبقتهم بالإقرار بالله. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم: فكنت أنا أول من أجاب، ثم يأتي حفيده الإمام الصادق عليه السلام ليقول: أول من سبق إلى بلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وكان بالمكان الذي قال له جبرائيل عليه السلام لما أسري به إلى السماء: تقدم يا محمد، فقد وطئت موطئا لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكان من الله عز وجل كما قال: قاب قوسين أو أدنى، أي بل أدنى. وأما المشهد الآخر فيعرضه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: إن أمتي عرضت علي في الميثاق، فكان أول من آمن بي علي، وهو أول من صدقني حين بعثت، وهو الصديق الأكبر والفاروق يفرق بين الحق والباطل. الله الملك، الله الله الخالق، الله كل خير للعباد، أمره ملك يديه، هو النافع هو المانع، لا نحصي ثناء عليه. الله الملك، الله الله الخالق، الله. وهكذا أخذ الميثاق على بني آدم وأشهدوا على أنفسهم فاعترفوا بالربوبية الإلهية، فتمت لله الحجة البالغة عليهم يوم القيامة، فجاء الخطاب حاسما جازما أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، فقد أشهد كل واحد منهم على نفسه، وأخذ الاعتراف بالربوبية منه في ذلك العالم. أما من يرى أن ذلك جرى في الدنيا فيجد الآية الشريفة مشيرة إلى سنة الخلقة الإلهية الجارية على الإنسان في الدنيا، فإن الله سبحانه يخرج ذرية الإنسانية من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم ومنها إلى الدنيا، ويشهدهم خلال حياتهم على أنفسهم، ويريهم آثار صنعه وآيات وحدانيته ووجوه احتياجاتهم المستغرق لهم من كل جهة دالة على وجوده، فكأنه يقول لهم عند ذلك: ألست بربكم؟ وهم يجيبونه بلسان حالهم: بلى شهدنا بذلك، وأنت ربنا، لا رب لنا غيرك. لماذا يا ترى أشهدهم الله تعالى؟ إنما فعل سبحانه ذلك لئلا يحتجوا على الله يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين عن المعرفة، أو يحتج ذرية بأن آباءهم هم الذين أشركوا ولم يكونوا عارفين، فقد سبق لسان الحاجة وأقر أنه الفقير إلى الله تعالى في وجوده وبقائه، فما إن نودي ألست بربكم حتى انطلق بلا شك ولا شبهة قولهم: قالوا بلى شهدنا.
الله الملك، الله الله الخالق، الله بكل
أما ما يؤكد معرفة الإنسان بربه تبارك شأنه فشواهده كثيرة ومصادقه واضحة وبراهينه بينة ناطقة. يسأل الإمام محمد الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به، فيقول: الحنيفية من الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ثم قال عليه السلام: فطرهم على معرفته. وأخيرا تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه الشريف واشتهر: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله عز وجل خالقه. أعزائنا المستمعين، حتى موعدنا القادم بإذن الله تعالى، شكرا لكم وإلى اللقاء.
مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى. أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجل هلكا، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى،
فزعلي لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب بعدين ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، معكم طارق الخزاعي وهذه النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن قرار قطاع غزة يعود إلى الشعب الفلسطيني وتحذر من نكث الاحتلال للوعود. وفد حماس يصل القاهرة والحركة تنفي الادعاءات المفبركة بشأن موقفها من تسليم السلاح. الأونروا تعلن أن نحو 80% من المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت. إلى التفاصيل، أكدت الخارجية الإيرانية دعم طهران الدائم لأي مبادرة تهدف إلى وقف التطهير العرقي والجرائم الحربية والجرائم ضد الإنسانية في غزة، وشددت الخارجية في بيان لها على أن القرار بشأن مستقبل القطاع يجب أن يكون بيد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، محذرة من تكرار نكث العهود والتعطيل المتعمد من قبل الكيان الإسرائيلي في تنفيذ التزاماته، لا سيما في ظل مشاريعه التوسعية والعنصرية. كما شدد البيان على أن طهران ترحب بأي قرار يؤدي إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة واحترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع. توعدت قوات حرس الثورة الإسلامية الأعداء برد حازم في حال إقدامهم على أي حماقة ضد إيران عبر البحر. جاء ذلك بتصريحات للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور خلال زيارته وحدات من قوات الحرس في